طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن وجوب أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. قلنا الثمرة وين تظهر؟ الثمرة وين يعني هكذا العلية لا يمكن التبخيص في بعض الأطراف، الاقتضاء معناه يمكن. قلنا الشيخ النائيني أشكل قال هذا البحث عقيم، يعني ثمرة ما بي. ليش؟ لأن ماكو مورد يمكن أن يجري الأصل في أحد الطرفين دون أن يجري في الثاني، ما عندنا. الشيخ العراقي قال بل يمكن، أكو فرد مثال للثمرة الذي ذكره إناءان، واحد حالته السابقة غير معلومة، الثاني حالته السابقة الطهارة، وقعت نجاسة في أحدهما، راح يحصل علم إجمالي بنجاسة أحدهما. أصل الطهارة هنا يتعارض ويا استصحاب الطهارة هناك، يتساقطان، تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الإناء الثاني. إذن هذا في أحد الطرفين هو مورد للثمرة، هذا ذكرته في المحاضرة السابقة. اليوم أريد أن أذكر وأضاف إضافة من الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله. والشيخ العراقي حينما ذكر هذا المثال أضاف إضافة ووجه خطابه إلى أصحاب مسلك الاقتضاء كالشيخ النائيني، وقال هل تلتزمون بذلك؟ يعني أصل الطهارة يجري في الإناء الثاني، وبالتالي شنو وبالتالي؟ تحكمون بمن؟ بطهارته. إن وجدانكم العقلاء والفقه والعرف يرفض أشد الرافض، إن الصناعة بعض أحيان تؤدي إلى مخالفة الوجدان، وليكن مخالفة الوجدان منبها على بطلان. طبيعي مو بهالعبارة الصريحة هو قالها، شنو الشيخ عباراتي. هذه المخالفة للوجدان فلتكن منبها على بطلان ما انتهيتم. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول مسلك الاقتضاء وصلنا علما، وصلنا في مثال الإناءين وصلنا علما إلى أنه يجوز نشرب الإناء الثاني، رغم علمنا الإجمالي بأن الطفل أدخل إصبعه النجس في أحدهما. تقبل تشربه؟ تشربه؟ هذا الوجدان العرفي والعقلاء والفقه يأبى عن ذلك. هذا منبه على أن مسلك الاقتضاء شبيه باطل، لأن وصلنا علما إلى هذه النتيجة المخالفة للوجدان. أما أنا فأقول الأصل لا يجري، فلا يلزم من رأيي مخالفة الوجدان. إذن مسلكي مبناي هو الصحيح، لأن ما يوصل إلى نتيجة مخالفة علما للوجدان. أما مسلكك أيها الشيخ النائيني ومع الربع الذي وياك يوصلكم إلى نتيجة مخالفة طبيعية. هذه هم دائما ترى واحد يكون يلتفتها، أنه وجدان ما ينتهي إليه ليوصل إلى نتيجة مرفوضة وجدانان، هذا منبه على بطلان ما انتهى إليه. على أي حال، هذا ما ذكره الشيخ العراقي. يبقى شيء وهو ما الدليل على أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، بنحو علية لا بنحو الاقتضاء، يعني لا يمكن الترخيص حتى في الطرف الواحد. يمكن أن يذكر له بيانان، بيان يمكن أن يستفاد، يمكن ربما يستفاد من عبارته في نهاية الأفكار. أعطيك الرقم في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307، وحاصل ما ذكره إنه بعدما تعلق العلم الإجمالي بالواقع، هو مبنى أنه يتعلق بمن؟ بالواقع، فلا يمكن الترخيص في هذا الطرف لأنه يحتمل أن يكون هو الواقع المنجز، هو الواقع المنجز، فيحكم العقل بلزوم تركه ما دام يحتمل أنه هو الواقع المنجز ويستحق المكلف عليه العقوبة. وهكذا لا يمكن أن يرخص في الطرف الثاني لأنه يحتمل أنه هو الواقع المنجز فيستحق عليه العقوبة. العقل يقول لا 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 لا, لا الأول يجوز ارتكابه لأنه يحتمل هو الواقع المنجز فعليك العقوبة، ولا الثاني لأنه أيضا يحتمل هو الواقع المنجز وعليك العقوبة، فلا هذا يجوز ارتكابه ولا ذاك يجوز ارتكابه. وهذا هو ما انتهينا إليه من أن العلم الإجمالي منجز بنحو لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية. وكلامه هذا مركب من مقدمتين، الأولى أن العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالواقع. ثانية بعد تعلقه بالواقع نقول لا يمكن الترخيص في الطرف الأول لاحتمال أنه هو الواقع المنجز فيستحق المكلف عليه العقوبة، ولا يمكن هكذا الترخيص في الثاني لنفس النقطة. إن قلت هو قاعد يحكي، إن قلت هذا الكلام يأتي في الشبهة البدوية أيضا لأنه يحتمل أنها هي المحرم الواقعي فيلزم عدم جواز ارتكابها. إذن كلامك إذا تم وهو أن احتمال الواقع المنجز واحتمال العقاب إذا كان منجزان فيلزم حتى في الشبهة البدوية لا يجوز ارتكابها، أجابه بأن الواقع هناك ليس بمنجز إذ لا يوجد، ليس بمنجز إذ لا يوجد علم، بينما في محل كلامنا المفروض يوجد علم إجمالي متعلق بالواقع، وهو رأي التعلق بالواقع، فيتنجز الواقع، ومع تنجز الواقع فكل طرف لا يجوز ارتكابه والترخيص فيه لاحتمال أنه هو الواقع المنجز، لا يجوز عقلا، يعني العقل يمنع من ذلك، فلا هنا ولا هنا ولا في أحدهما. وهذا هو عبارة عن مسلك العلية. إذن استدلينا الحمد لله على مسلك العلية، الحمد لله. هذا ما ذكره قدسه، قلت لك عبارته ليست قد لا تكون واضحة بشكل جيد في هذا لكن توحي بهذا المطلب، وجوابه واضح وهو أنه صحيح العلم الإجمالي نجز الواقع بناء على تعلقي بالواقع، صدق نجز الواقع. بلي بلي بلي. ونسلم أنه ما دام تنجز الواقع لا يجوز ارتكاب هذا الطرف لاحتمال أنه هو الواقع المنجز. صدوق صدوق. العقل يقول لا 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 ترتكب لا ترتكب لا ترتكب لاحتمال أنه هو الواقع المنجز. صحيح صحيح. ولكن نقول للعقل أنت تقول كلا لا ترتكب حتى لو أذن الشارع، حتى لو رخص الشارع. يو لا، إذا تنازل صاحب الحق عن حقه أنت هم ما تتنازل. هو هذا عين المتنازع فيه. نحن نقول بأنه العقل يحكم بعدم جواز ارتكاب الطرف الأول من باب احتمال أنه هو الواقع المنجز، لكن بشرط أن لا يرخص الشارع في ارتكابه، وأن لا يتنازل صاحب الحق عن حقه. أما إذا تنازل فالعقل لا يقول أنه لا يجوز ارتكابه والترخيص فيه. وهكذا بالنسبة لمن إلى الطرف الثاني. إذن حكم العقل بعدم جواز ارتكاب أي واحد من الأطراف لاحتمال أنه هو الواقع المنح والواقع المنجز، هذا حكم تعليقي وليس حكما، وليس حكما ماذا؟ تنجيزيا. نعم أغضياء بعد ما عنده جواب. إذا هيك قلنا له، إذا هيك قلنا له فهو شنو شي يقول؟ ايش عنده بعد جواب إلا يشيل عصايته؟ أنا ما أدري شان يلزم عصاية ولا، أو يقول في أمان الله وبالطريق شي يقول؟ بل هو تنجيزي، بل هو تنجيزي. احنا هم ما تنقول له شنو؟ بل هو ماذا بعقلنا واقعا؟ بل هو شنو؟ تعليقي. فما يصير العقل هو صاحب الحق قاعد يتنازل، والمفروض على انه هنا شنو؟ احتمال انه هذا احتمال هو الواقع، لا تجزم بانه هو الواقع. فلا مانع ان يرخص الشارع في تركه. نعم الترخيص في كليهما ربما، ربما العقل يقول للشارع لا 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 هذا يلزم تناقض، ربما يقال وإن كان احنا قلنا حتى هالمقدار ما يلزم. أما في طرف واحد فما بي محذور أن نقول تعليقي، فأنت بيت القصيد ما ثبت أيها الشيخ العراقي. يعني أنت يكون تيجي هاي القضية متعالجة، وهاي القضية هو شنو؟ مر أصلا ما بينها ومر بس قال إن العقل بعد تعلق العلم الإجمالي بالواقع وتنجز الواقع لا يجوز الترخيص في الطرف الأول لاحتمال أنه هو الواقع المنجز. هاي القضية بعد يكون تعالجها وتقول وأن هذا الحكم العقلي حكم تنجيزي لا يقبل التعليق، هذا ما بينته. ونحن نقول هو ماذا؟ تعليقي وليس تنجيزيا. إذن لا محذور في أن يرخص الشارع في أحد الطرف. هذا البيان الأول الذي يظهر من نهاية الأفكار. البيان الثاني إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في جملة وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تحف العقول: يا علي إذا أثني عليك في وجهك فقل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. كلام جميل جدا. هذه الوصية ظاهرا هي علما للإمام، لكن المقصود الحقيقي أنا وأنت. فيوصينا النبي صلى الله عليه وآله، إذا واحد أثنى علي أو مدحني، بعض مرات لمن يمدحني بعد أنا همات ماذا أصدق وأرتب شنو الآثار. النبي يقول لا 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 لا، لا. إذا مدحت فلا ترتب الآثار السلبية، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ تفرح ثم إلى آخره، بل ارفع يدك إلى الله عز وجل وقل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. هذه العبارة ايش نستفيد من عدها؟ أنك أيها المؤمن التفت، ما حصلت عليه هو من الله عز وجل وليس من كد يمينك وعرق جبينك، وإنما هو من الله عز وجل. حتى سأحنا الآن هاي الأخوة والمحبة فيما بيننا والحمد لله عز وجل، هذه ترى من الله عز، مو لأجل أنا خوش آدمي أو أنت خوش. لا لا تقول أنت خوش آدمي الحمد لله، بس لا تخلي هذا في الحساب، وإنما قل هذه نعمة منها الله عز وجل علينا. انسب كل الأمور النعم علما إلى الله عز وجل، تدلنا على هذا المعنى. التفت، هذا الذي حصل حصل من الله عز وجل، مو منك حتى تفرح وتقوم ترتب آثار في الخارج، آثار سلبية. والتفت إلى شيء آخر، وهو أنه أنت بعدك ناقص، فاطلب من الله ماذا؟ التكملة. اللهم اجعلني خيرا، أريد تكملة، مو أنه بعد أنا وصلت القمة وانتهى، لا لا لا. إذن هذا الدعاء، هذا النبي، هذه الفقرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله لنا، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، تدل على مطلبين. أولا إنما حصلنا عليه، إنما حصلنا عليه من الله عز وجل لا منا، والثاني إنه أنت بعد ناقص تحتاج علما إلى تكملة، فاطلب من الله عز وجل التكملة وقل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. هذه الفقرة الأولى. واغفر لي ما، فقرة الثانية، واغفر لي ما لا يعلمون. ماذا نستفيد منه؟ أنه يوجد في أعماقي قد أمور خفايا الله عز وجل سترها علي، فالتفت أن الله عز وجل ستر عليك العيوب، هذا مطلب واحد، وهذه نعمة همات أيضا عظيمة، ستر عيوبي أمام الآخرين. وشيء ثاني، أطلب من الله، تشربنا هي هذه، أن هذه العيوب سترها الله عز وجل عليك، واطلب من الله عز وجل أن هذه العيوب لا فقط يسترها بل يغفرها. واغفر لي ما لا يعلمون، فلك ذنوب واحد وقد أخفاها الله عز وجل نعمة منه، هذا اثنين، وأطلب من الله عز وجل أن يغفر لك هذه، أي من الفقرة الثانية. ومن الفقرة الثالثة، ولا تؤاخذني بما يقولون، إشارة إلى، يحتمل أنه إشارة إلى أن كلامهم قد يؤثر في قلبي شيء وفي حركاتي وسكناتي، وهذا ليس بصحيح. ثناء الغير يؤثر في سلبان، بل يؤثر في إيجابا كل الزين، أما يؤثر في سلبان هذا ليس بصحيح. فلذلك هذه الفقرة تؤكد على هذه القضية، لا تؤاخذني بما يحصل مني من آثار سلبية أجاء هذا الكلام الذي حصل من الآخرين. وإحنا همات لابد ترى أن نكون محتاطين في الثناء، لأن أكو ترى بعض النفوس ما تتحمل الثناء شوية، إذا تريد تمدحه هو يرتب شنو آثار، فكن حذرا في مدحك له، مو كل شخص همات يمدح. على أي حال، المؤمن كما نبهت أكثر من مرة ينبغي أن يلتفت إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى، لا يزكي نفسه لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، يعني لا يقول أنا وأنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. تزكية النفس بعض مرات واحد يزكي نفسه شلون؟ من طريق سلب الآخرين وضرب الآخرين، هذا هكذا، ذاك فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، يعني أنا بس أنا، هيكون يلتفت إليه. هذه تزكية للنفس لكن بالدلالة الالتزامية، هذا لابد أيضا أن نتركه. لا أزكي نفسي وأمدح نفسي، ولا أيضا أثلب وأسلب الفضيلة والمنقبة عن الآخرين، لا، الآخرين ما لك شغل بيهم أنت، خلي الآخرين مورد ثنائك ومدحك، هذا يخليه دائما همات يجي، بس مو هم المدح الزائد، لا لا، في المدح المعتدل، ظنك بالآخرين خلي يصير إيجابي دائما، لكن إيجابي مع احتياط، إيجابي باللسان لكن بالقلب أنت تكون شنو؟ حذر منه. وبالنسبة إلى نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، فبالعكس نفسي لا، وما أبرئ نفسي، أما بالنسبة للآخرين أقول جزاه الله خير، خدم إن شاء الله، خدم الإسلام، جزاه الله خير، أما أجي أقول ما كذا فعل وإلى آخرين، هذا ليس بصحيح. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. وقضية ثانية أيضا نلتفت إليها، وهو أنه نحن دائما فقراء إلى الله عز وجل مهما بلغنا. لوين أريد أن أوصل الآن؟ بعد كل أموري ترى مرتبطة بالله عز وجل، أو لابد دائما أطلب من الله عز وجل. إذا عندي الآن أنا كم حجاية، إذا عندي في الدكتاب تاجك، إذا عندي درس، إذا عندي ما أدري شنو وجاهة عند الناس، أو أقول أن هذا كله منيا من الله. هذا أضبط أخي العزيز، دائما لا تقول مني، مني شنو مني، الله وفقني الذي أجي أقدر وأصعد وانتم تعتقدون بي، هاي كلها من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. هكذا كن. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. دائما أنت أظهر الحاجة لله، مو بس باللسان، بالأعماق من الداخل. اعتقد أنا عندي عقيدة في داخلي أن كل ما عندي من الله، مو كرامة لي أيضا أقول، لا استغفر الله، أيضا أقول لم يحصل مني بكد يميني، وإنما بتوفيقه، وأطلب منه عز وجل المزيد المزيد لي ولكم. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. اللهم احفظنا جميعا من جميع الأسواء والبلايا، وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة بحق محمد وآله الأطهار.